بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. الملاحدة وحوار القرآن، حديثنا اليوم عن الحوار. القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى، الصورة الذهنية عند كثيرين من المناوئين للأديان السماوية وخصوم هذا الدين الخاتم أن أنتم تريدون أن تفرضوا علينا رأيا، والقرآن الكريم ما هو إلا عن أوامر وتقريع وزجر وتسفيه رأي الآخر. هل هذا التصور الذي يسوق تصور صحيح؟ هل هذه رؤية متكاملة حيادية أو موضوعية في دراسة متأنية؟ أظن أن الكلام فيه مجازفة وتعال على الحقيقة. في هذه الحلقة ضيفنا الأستاذ أبو زيد الإدريسي، وبينهما المقري الإدريسي، أستاذ اللسانيات في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء في المغرب. مرحبا بك أستاذنا أبو زيد.
أهلا وسهلا،
الله يبارك فيك. هذه الحلقة الثانية وإحنا في غاية المتعة معك.
جزاك الله خير.
ودائما أقول ضيوفنا من المغرب العربي الشمال الإفريقي، أنت يمكن أول واحد ندرة.
الحمد لله.
أي والله، مرحبا بك،
بداية خير إن شاء الله
بإذن الله،
يعقبها غيث إن شاء الله.
نستكمل الحديث، الرؤية التقليدية الرتيبة للقرآن الكريم أنه كتاب مواعظ يقرأ في مواسم في أيام العزاء ويعلق في البيوت كلافتات على الولاء
تبركا
ويفتتح فيه المؤتمرات التي تناقض في مضامينها ذلك القرآن نفسه، إلا أن القرآن كتاب كما تكلمنا في الأسبوع الماضي أو في الحلقة الماضية. اليوم محور كلامنا عن الحوار في القرآن الكريم، وهل يمكن أن يكون الإنسان إنسانا بلا حوار وبلا تفاهم؟ إلا أنك ذكرت لي، وهذا الذي أوحى لي عنوان المحاضرة أو عنوان الحلقة، الملاحدة وحوار القرآن، أنك استفزك في دراستك وبحثك عن الحوار في القرآن الكريم، استفزك ملحد. أريد منك أن تروي هذه الرواية أو القصة حتى يتعرف المشاهد على هذا المدخل. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة وأنا شاب في مراحل طلب العلم الأولى، وقفت على قول تكرر عند كثير من الملاحدة، وسمعته من الطلبة الشيوعيين وهم يساجلوننا في الجامعة من أكثر من 40 سنة، يقولون إنه أكبر دكتاتور في الدنيا هو هذا الذي تقولون عنه إنه ربكم الله، لأنه أول من عارضه، وحاك الكفر ليس بكافر، أول من عارضه إبليس قام قمعه ولعنه وطرده وتوعده بالنار وأبعده من حاشيته. بالمقابل إبليس أول مناضل سياسي، أول معارض للاستبداد، أول من تجرأ أن يقول لا للطغيان والاستعلاء والقهر والاستبداد. فاستفزني هذا الكلام الذي ليس اليوم معرضه والرد عليه، إلا أنني أنبه إلى مفارقة مضحكة. الملاحدة يزعمون أنهم لا يؤمنون بالغيب، والله من الغيب والقرآن من الغيب والشيطان من الغيب، ثم يستدلون بمضمون الوحي الذي يحكي القصة ليستنبطوا منه هذا الاستنتاج، وأن الله دكتاتور وأن الشيطان مناضل ومعارض. الإنسان إذا كان منطقي مع نفسه، إما أن يؤمن بالرواية فيسلم بمقتضياتها، وهو أن هناك ربا عادلا رحيما حكيما حاشاه أن يظلم، وأنك شيطانا رجيما مارقا زنديقا ملعونا، أو أن يكذب الرواية فيكذب مقتضياتها. أما أن يأخذ فقط من القصة ما يريد أن يدين به ما يتوهم أنه تناقض وأنه استبداد وأنه فساد، فهذا عين المفارقة المضحكة، عين التناقض المخل بالمنطق. لكن حركت في هذه الشبهة كوامن الفضول، فعدت أسائل نفسي، الله سبحانه وتعالى غيب متعالي، أنى لي أن أستكشفه إلا من خلال ما تجلى، وما يتجلى هو خلق الله، وما يتجلى هو كلام الله. فذهبت إلى كلام الله لأنه أيسر علي، فهو سفر محصور بين دفتين، أما خلق الله فعالم يتنافس فيه علماء وعلوم إلى قيام الساعة. وطرحت على نفسي كمتخصص في اللسانيات السؤال الآتي: ترى لو أنني أردت أن أستدل من كلام الله على طبيعته هذه التي نسبها إليها هؤلاء الملحدون، هل الله عز وجل مستبد حاشاه، أم بالعكس عادل ورحيم؟ هل يفسح المجال للآخرين لكي يبدعوا، لكي يختلفوا، لكي يتحاوروا، أم بالعكس؟ وكلساني بحثت لي عن مؤشر علمي موضوعي دقيق كمؤشرات الاقتصاد، كمؤشرات العلوم، لكي لا أنطق عن الهوى أو الانطباع أو العاطفة. أهم مؤشر لساني في أي نص، هل هو نص مفتوح أم مغلق، نص متعالي أم متواضع، نص متعدد الأصوات كما يقولون، يسمونه في اللسانيات بالفرنسية أن تكست بوليفونيك، أي نص متعدد الأصوات، أم بالعكس أن تكست مونوفونيك أي وحيد الصوت. المؤشر على هذا هو فعل، كلمة، هي كلمة القول، وفعل هو قال. فذهبت إلى مفتاح إدراك القراءة النسقية للقرآن، وبين قوسين أنا أدعو المشاهدين الأعزاء إلى أن يتعاملوا مع هذا الكتاب ويجعلوه في بيوتهم كما هو المصحف ضرورة في كل مكتبة، لابد أن يكون هذا الكتاب الذي هو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،
جهد جبار
لخادم الكتاب والسنة محمد فؤاد عبد الباقي أو ما يماثله من المعاجم، لكن هذا لا يعلى عليه بالتجربة. وذهبت أبحث في باب القاف ثم الواو ثم اللام، فإذا بأصدم بحجم ورود كلمة قول. استمع يا أخي محمد، قال بمختلف تصاريفها ومشتقاتها في القرآن الكريم 1764 موقع ذكر فيها 1742 آية، لأن هناك 22 آية تكرر فيها فعل القول مرتين أو ما يشتق منه. وإذا بهذا المؤشر يطرح علي سؤال آخر وتحدي آخر، ترى هل القول الذي يؤسس للحوار باعتبار أن ما يأتي مباشرة بعد فعل قال ومشتقاته هو مقول القول كما يقول النحاة لدي المتكلم به، هل هو فعلا قول متعدد متنوع من جهات مختلفة يؤسس لديمقراطية حوارية تعددية، أم هو قول منسوب إلى جهة واحدة الله عز وجل أو الله ومن في جهة الإيمان الأنبياء والملائكة والصديقين والمؤمنين؟
أو قد يقول لك أن هذا القول إدانة ورد وتسفيه لآراء الآخرين.
طيب هذا
كيف تحقق الموضوع؟
هذا مستوى ثاني، عندما ندخل في مضمون هذه الأقوال نرد على هذه على هذه الشبهة أو هذا السؤال المشروع. لكن خلينا الآن في المستوى الأول اللي هو المستوى اللغوي المنضبط والمادي، كاونتبل كما يقول الإنجليز، محسوس، محسوب زي الرياضيات. فماذا وجدت؟ وجدت أن القرآن الكريم يؤسس لأقوال متنوعة متناقضة مختلفة متبدلة زوايا النظر، متبدلة مستويات الاعتقاد والفهم، متبدلة المضامين، بحيث طيف القول في القرآن يمشي من 100، من زائد 100 بلغة الرياضية إلى ناقص 100 مرورا بصفر، عندك طيف 200 موقف تقريبا. وفي هذا الطيف يتكلم الله عز وجل وموافقوه من الأنبياء والملائكة والصديقين والمؤمنين والعقلاء والعلماء والمسؤولين، ويتكلم إبليس وقبيله من الجن والشياطين والكذابين والمشركين والمنافقين واليهود والنصارى والمغرضين والملبسين والمشوشين وسوذوي الشبهات. فالقرآن الكريم يعرض طيفا من الآراء ويوزعها بمؤشر القول اللي هو مؤشر مضبوط، حتى يعطينا صورة عن أن هذا الكلام المتعالي، هذا الكلام الذي لو جاء قولا واحدا، لو جاء مجرد أوامر، لو جاء متعاليا، لو جاء عموديا لكان خليقا به، فهو كلام رب العالمين.
صحيح.
فأولى وأحرى بغيره من فكر الناس ورأي الناس ورؤى الناس أن تكون متنوعة. إذا رب العالمين يعطينا في القرآن درس للاختلاف والتنوع، كيف نحن البشر الذين فهمهم نسبي وإدراكهم نسبي ومعرفتهم محدودة وخلقوا بالاختلاف للاختلاف من أجل الاختلاف حتى يستثمر هذا الاختلاف فيكون خصب وعينا؟ أعطي أخي مؤشر مثلا 1722 مرة، هذا مؤشر كمي فقط، أعطيك مؤشر كم كيفي،
نريد مضامين جريئة.
نعم أعطيك مؤشر كيفي، هذا 1722 تتوزع على 47 اشتقاقا، قال، يقولون، قل، قولوا، قيل، قولا، قال، قالت يا أخي 24 صفحة
كل واحدة تحتها عشرات الآيات،
76 آية في كل صفحة، المجموع كما قلت 1746. هذا التوزع في الاشتقاق والتصريف يدل على حضور كثيف في النص القرآني بما يزيد عن 4 مرات في كل صفحة كمعدل عام. لو أعطيك فقط مثالين من 47 نوع، أعطيك نوعين فقط، قل في القرآن الكريم تأتي 330 مرة تقريبا، وقل هذه غالبا، ما أقول دائما لكن 99% هي يأتي بعدها قول الله عز وجل، يأتي بعدها أمر الله عز وجل، يأتي بعدها التلقي، يأتي بعدها الاستعلاء، يأتي بعدها التلقين، يأتي بعدها التعليم، أي كلام الله عز وجل الحق، التشريع والأمر والنهي والخبر والزجر. مثلا من 330 مثال أعطي 3 فقط من 330، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل هو من عندي غير، قل لو كان من عندي غير الله، قل هو من عندي أنفسكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل إن الهدى هو هدى الله، إلى غير ذلك. لكن قالوا، وأنا أكتفي بهذا المثال فقط، قالوا
الآن الرأي الآخر،
تأتي في القرآن الكريم، أيوة عليك نور، تأتي في القرآن الكريم في الغالب،
أيوة،
99 مرة الرأي المخالف والمناكف والمعاند والجريء
والكافر
والمتوقح. وأعطيك أمثلة من 330، أعطيك، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قالوا ادع لنا ربك يبلنا ما هي، قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، قالوا لو نحن قتال لاتبعناكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. سوف تجد طيف الاختلاف في قالوا. لكن أخي الحبيب، ما هو وجه الشاهد أن قل الممثلة للموقف الإلهي 330، قالوا الممثلة للموقف المناكف المعاند الكافر 330. أي ديمقراطية عددية، أي إنصاف، 50-50%، 50% 50%. ألا يعطينا القرآن درس في أن نتساوى في فرص الحديث ومستويات الخطاب والفترة الزمنية؟ نحن نعجب اليوم لمناظرة تلفزيونية بين رئيسين متنافسين في فرنسا أو ألمانيا وأمريكا، عندما تجلس المذيعة بينهم وتحسب بالثانية فلا يزيد أحد المرشحين الآخر، نقول ما شاء الله، انظر كيف الديمقراطية، الحاكم العربي والحاكم في العالم الثالث يستبد بوسائل الإعلام وكل القنوات ويقول ما أريكم ولا ما أرى. ها هو القرآن 14 قرن، رب العالمين، مو الرئيس المرشح مع الرئيس السابق، يعطي لنفسه في كتابه العزيز الذي هو كلمة الله لعباده، الذي هو آخر حديث السماء الأرض، يعطي نفسه 330 مرة يحكي بالأوامر، و330 مرة يعصون ويردون ويناكفون ويستشكلون.
هذا قمة الإنصاف وقمة اعتبار الرأي الآخر من مخلوق تجاه الخالق. دكتور، وأيضا قبل أن نعطيهم الفاصل، شبهة أن الشيطان كان متمردا، أنه كان عقلانيا، أنه ظلم بالطرد، أول من طرحها أظن وأنت ربما أعلم منا بهذا الدكتور جلال صادق
جلال العظم،
صادق جلال العظم، يعني نرجو له الهداية لأنه كبر الرجل وراجع أفكاره في كتابه نقد الفكر الديني، ورد عليه حبنك الميداني في كتاب
أيوة صراع مع الملاحدة حتى العظم،
حتى العظم، ورد على هذه الشبهة وبين موقف إبليس كان موقفا نفسيا ومرض الكبر، ثم ذكر الأدلة. وبعد الفاصل عندنا سؤال عن هل يمكن أن نرى شواهد في قضية الإنصاف والمنهج الذي يتكون في هذا الحوار إن شاء الله. الأستاذ أبو زيد المقري الإدريسي، أستاذ اللسانيات في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمغرب، نستكمل حديثنا عن الملاحدة وحوار القرآن. ذكرت كيف ينصف القرآن خصومه بأنه يذكر أقوالهم بنفس العدد 300 وكم؟
30
30 مرة قال سبحانه وثلاثمائة وثلاثين
قالوا
المشركين الوثنيين المنافقين الجهال المنافقين الزنادقة
كلهم المستشكلين ذوي الشبهات كلهم
نريد نماذج على هذه التسوية أو الإنصاف من كلام الخالق لمخلوقه.
نعم، أذكر في البداية حتى ما ينسى المشاهدون الحقيقة التي نحن فيها والمستوى الذي نطل منه، نحن مع رب العالمين في كلام رب العالمين، نتعلم منه حق الآخر في الخلاف حتى مع رب العالمين، فأولى بنا أن نستحي من أنفسنا، وأولى بالمستبدين فكريا وسياسيا أن تتمعر وجوههم خجلا. استمع يا أخي إلى أمثلة سريعة. أيوة. لا تكاد تمثل شيء. الشيطان يتكلم في القرآن ولا يكتفي بالكلام، وإنما يعرض شبهته كاملة. الشيطان يعرض برنامجه، قل لا أضلنهم ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ولا آتينا من خلفهم ولا أمرهم فليبتكن آدم الأنعام ولا أمرهم فليغير خلق الله. القرآن يفسح صدره لكي يعرض إبليس برنامجه. أي حرية أكثر من هذه؟ يتكلم في القرآن الملاحدة، والملاحدة أسوأ من الكفار. الكفار يؤمنون بالله على وجه سيء، تتليتا أو شركا. المشركون أيضا يؤمنون بالله وبالأصنام، لكن الملحد لا يؤمن بالله. هل هناك حاكم يقبل في دولة أن ينكر أصل مشروعية نظامه؟ هذا حتى في دول ديمقراطية ما موجود. القرآن يقول وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هل تتصور دين غير دين الحق يفسح المجال في بطنه لكي يعرض مخلدا رأيا نقول بأن الله أصلا غير موجود؟ القرآن يتكلم فيه المخالفون، مش فقط المناكفون من الكفار والمشركين، حتى فرعون يتكلم ويقول لا، وإنما يتكلم المخالفون بدون كفر. يتكلم الملائكة فيخالفون الله في أمر خلق آدم، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ يتكلم نوح وهو يقول إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. يتكلم المحاورون المحايدون، قالوا سبحانك، سيدنا عيسى يقول قال سبحانك ما يكون لي أن أقول لهم ما ليس لي بالحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. يتكلم المطيعون، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الجميع يتكلم، المخالف والموافق، المؤمن والكافر، الملحد ومشوش الإيمان، الشرير والخير، البعيد عن الصواب والقريب من الصواب. يتكلم الله وخلق الله جميعا بمختلف الآراء والأفكار. طيف يربينا، المهم هو التربية، يعطينا ثقافة الحوار، ثقافة الاختلاف. أكثر من هذا، يتقدم الإسلام إلى بناء آداب، والأدب كما تعلم هو قمة الثقافة، آداب. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.
يا دكتور، يا أخي تعيد الآية مرة ثانية.
وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.
معسكر الإيمان
يعلمنا القرآن.
معسكر الإيمان يقول هذا الكلام.
معسكر الإيمان يقول لمعسكر الكفر
مرة ثانية،
نحن نضع افتراضا هو أنه إما أنا أو أنت، أحدنا على صواب والثاني على ضلال، فتعالى نتحاور.
قمة التسوية.
قمة التسوية. لكن الإسلام لا يكتفي بالتسوية التي هي عدل، يذهب إلى الإحسان الذي هو قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فسمى عملهم عملا بصفة محايدة، وسمى عمل المؤمنين إجراما بصفة قدحية، أي كما تقولون أنتم عنا أننا مجرمون. ولهذا لا نعجب إذا وجدنا هذا الفكر المتأصل من القرآن في عقول المسلمين. يعطينا رجل مثل سيدنا الشافعي رضي الله عنه يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا لم يأتي من فراغ، هذا التواضع العلمي الذي يضع الرأي الذي اشتغل فيه العالم وتأمل فيه وبناه وأسسه على منهج من الاستدلال والاستنباط يجعله محفوفا بمخاطر الخطأ، ورأي الآخر محفوف بمخاطر.
ها أنتم هؤلاء
حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم لا تعلمون، لكن القرآن يسلم لكم مبدئيا بشيء من العلم الجزئي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أكثر من هذا الإنسان، نحن أول ما تختلف مع واحد تقول له أنت لست على شيء، أنت لا شيء، أنت صفر، أنت جاهل، أنا مطلق، أنا عالم. انظر القرآن كيف يعلمك.
طيب دكتور، لو أن يعني من خلال قراءتك ورصدك وتتبعك، وأنت تعرف أن المنهج العلمي يستدعي استقراء كل الآيات التي وردت في معنى واحد، هل تبلور عندك منهج معين للحوار في القرآن الكريم، سمات معينة؟
هذا الذي استعرضناه لحد الآن هو استدلالات متفرقة وأمثلة يسيرة من عدد ضخم عرضناه برقمه الذي هو 1722 مرة. لكن هذا كله ليس شيئا إذا لم يستطع الإنسان أن يبني نظرية متكاملة ومنهج واضح. هكذا الله عز وجل رتب عقولنا، لابد أن ننظر إلى الظواهر لا متناهية وننظمها في قواعد متناهية حتى يتعلمها الإنسان، لأن عقله متناهي. وأنا ما أزعم أنني بنيت نظرية، لكن أنا وضعت معالمها الأولى، وأريد من السادة العلماء والمتأملين وقارئ القرآن قراءات مجددة أن يكملوا المسيرة أو يصوبوها.
مثلا
تأملت يا أخي في موقف القرآن الكريم على ضوء هذه الأمثلة، فماذا وجدت؟ وجدت أن القرآن له 6 خصائص في التعامل مع الرأي المخالف، حتى لو كان رأي قاسي جدا متطرف في رفضه للهدى. 3 خصائص هي من العدل، و3 خصائص هي إحسان يتفضل به القرآن على الرأي المخالف، فيجمع بذلك القرآن بين العدل والإحسان.
يا سلام.
أليس الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ بين قوسين أخي محمد، هذا موضوع حلقة تستحق يعني أن نخصص لها ساعة كاملة. ما ادعى القرآن دعوة إلا وكان له في نفسه منها دليل. القرآن يأمر بالعدل والإحسان، هو يمارس العدل والإحسان. القرآن يأمر بالزينة عند كل مجلس، القرآن يتزين بجمال البلاغة. القرآن يقول قل هاتوا برهانكم، القرآن يقدم برهانه. القرآن يدعو إلى الإقناع، القرآن ينهج منهج الإقناع. القرآن يدعو إلى التسامي عن الضغائن، القرآن يتسامى عن الضغائن. القرآن يدعو إلى الهداية، القرآن كتاب هداية. ما دع القرآن لشيء إلا ومارسه في نفسه، فالقرآن بذلك مستكفي بنفسه عن العالم الخارجي مستغني.
والشواهد كثيرة
بلا حدود، وهذا الذي نحن فيه شاهد واحد الذي هو هذا الإنصاف. فخليني أعطيك أمثلة سريعة فيما يسمح به الوقت عن هذه الخصائص 6. نأتي للخصائص 3 الأولى اللي هي خصائص عدل، التي هي حق المخالف على القرآن، لأن القرآن عادل وينصف من نفسه.
العدل الغائب في حياتنا.
نعم، الغائب في حياتنا السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية. أولا، القرآن الكريم يفسح صدره ويفتح ذراعيه للرأي المخالف، ويعطيه 50% من مساحة القرآن مناصفة عدلا كاملا، ديمقراطية مطلقة مثالية
محسوبة. هذه
محسوبة، وأعطيتك مثال واحد فقط. أيوة. اللي هو قالوا مقابل قل، والباقي كله يمكن أن يستدل به. أيوة. لو الوقت يسمح، لو عندنا حلقات في هذا الموضوع لجئنا بكل مستوى من هذه 47 نوع من الاشتقاق وعطينا به دليل.
طيب.
هذه الخاصية الأولى، أن القرآن ينصف من نفسه الرأي الآخر. ثانيا، هو يستحضره رغم شناعته، لأنه في آراء شنيعة صادمة، كلام إبليس وقاحة.
قالوا يد الله مغلولة.
قالوا يد الله مغلولة. شوف كلام المبطلين أحيانا يكون تلبيس خطير، حتى البعض قد يقول ربما القرآن يعرض شبهة تعلق بالنفوس. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. كيف القرآن يسمح لنفسه يعرض شبهة قد تلبس على البخلاء
وتطرح اليوم
نعم، يقول لك إيش، أنا تريدني أن أتوقح على الله وأخالف إرادته فأغني الفقير وهو شاء أن يفقره؟ لكن القرآن لا يستنكف أن يقول هذا. الثالثة، القرآن لا يقزم، لا يبتر، لا يقص الرأي الآخر، يأتي به كاملا، يتركه يأخذ مداه الفكرة كاملة. أتحدى من يأتي في القرآن برأي لمخالف بتره القرآن. في حين اليوم ديمقراطية الحديث السياسي والثقافية والإعلامية تزعم نفسها أنها ديمقراطية، تأتي بالرأي الآخر وتقزمه.
حتى في أوروبا دكتور،
طبعا في ديمقراطية الحديثة يدعون أنهم ينصفون، يدعون أمة اختلاف وقبول الاختلاف وقبول الرأي الآخر والديمقراطية والتعددية، لكن والله لو تتتبع الإعلام الغربي كمثال سوف تجد أن الرأي الآخر يعرض بطريقة ماكرة وملتبسة ويقزم ويبتر، وعندي شواهد من القوم من العلماء المتخصصين في هذا الموضوع.
مثلا
بيير بورديو الذي ألف 9 كتب في علم اجتماع إعلام، وهو واضع هذا العلم فرنسي، كان منبودا ومحاصرا لأنه كان جريء، عنده كتاب اسمه التلفزيون وآلية التلاعب بالعقول، يقوم بمنهج علم الاجتماع الإعلام بتحليل بعض حلقات التلفزيون الفرنسي، ويبين أن الرأي الآخر يستدعى بطريقة ماكرة وملتبسة ومقزمة ومبتورة. وأعطي مثال مثلا برنامج 7 على 7 ست الذي كانت تعرضه آن سانكلير اليهودية المشهورة
في وين؟
في التلفزيون في القناة الثانية الفرنسية، وهي أشهر من القناة الأولى وأقوى منها. وفي هذا البرنامج يؤتى بالرأي الإسلامي شخص واحد ومعه 6 كلهم ضده، اللي هذا أنتروبولوجي وهذا نفساني وهذا سياسي وهذا استراتيجي بزعم تنوع التخصص، والمسكين الجهة الأخرى تجده عاملا من العمال الأميين أو شبه الأميين في باريس كالناس المترو، ويراد أن يقال ما هكذا الإسلام يعني يأخذه حقه في الاختلاف.
دكتور احنا ذكرنا ثلاث
مستويات من العدل،
من العدل في قضية الخصائص الحوار نعم. القرآني بقي ثلاث مستويات
من الإحسان،
هذه لكن بعد الفاصل يا دكتور. أستاذ أبو زيد المقري الإدريسي، أستاذ اللسانيات في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، نستكمل حلقتنا الملاحدة وحوار القرآن الكريم. ذكرت في الفاصل السابق أن من خصائص حسب رصدك حوار القرآن الكريم العدل والإحسان، وذكرت ثلاث صفات أو ثلاث ميزات
للعدل.
للعدل. الآن نريد ميزات الإحسان لمن يشرك بالله يحسن الله إليه في حواره،
لمن يتوقع على الإيمان، لمن يسفه اليقين، لمن ينكر الوحي، لمن ينكر وجود الله، كيف يتعامل مع القرآن؟ بعد العدل ومقتضاه وهو الاستحضار رغم الشناعة وعدم التقزيم يأتي الإحسان وهو صدقة يتصدق بها الإسلام ليس ملزما بها للآخرين. أول شيء القرآن يخلد هذا الرأي المخالف، ولولا القرآن لما خلد، فبخلود القرآن الذي حفظ بحفظ الله تحفظ هذه الآراء، فيحسن إليها القرآن بأن يجعلها خالدة لقيام الساعة. وفيها من الآراء الشديدة على الإيمان وعلى الوحي وعلى الحق وعلى الهدى ما عرضنا أمثلة منه ولا نريد أن
وعلى الذات الإلهية
طبعا. الشيء الثاني يا سيدي، القرآن يسبغ من جماله على هذه الأقوال،
تصاغ بصيغة بلاغية.
تخيل معي لو القرآن الكريم أراد أن يكون فقط عادلا غير محسن لا بدأ يجمل كلام الله وكلام الوحي، فإذا وصل إلى شاهد من شواهد القوم المنكرين عرضه كما هو بلغة ركيكة، فكأنك ماشي في سيارة على طريق مستوي ثم تنزل في مطب. القرآن الكريم يأبى هذا، إنه كريم فيطفي من كرمه على عدوه، يأخذ رداءه الجميل ويسبغه عليه. ولهذا لما تقرأ كلامهم أي كلام المخالفين نفس مستوى الجمالية ما تنزل. ولهذا الملاحدة إيش يقولون في كتبهم؟ إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. القرآن الكريم يقول وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فتعبير القرآن أجمل من تعبير القوم، وأسلوب القرآن أجمل من أسلوب القوم. فالقرآن يضيف إليهم وكأنه ليقين الحق بأن الباطل ليس على شيء، يمنحه كل قوته ثم لا يقوى أبدا لأنه عوامل فنائه داخلية. الثالث والأخير، في الغالب القرآن لا يرد على هذا الرأي استنكافا حتى من أن ينزل إلى مستوى الرد عليه. فمثلا
يجعلك تتخذ القرار بنفسك.
نعم، المثال اللي أعطيناه قالوا أن نطعمهم لو يشاء الله وأطعمهم، على كون هذه الشبهة قد تعلق في قلوب البخلاء وما أبخل الإنسان بالمال لا يرد عليه. اتهام رسول الله بالشعر وقالوا إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، مر على القرآن ما رد عليها. لماذا؟ لأن القرآن لا يريد أن يمارس الوصاية على عقول الناس، يعرض لهم الحق ويعرض لهم الباطل ويترك التفاعل بين الحق والباطل ينشئ إيمان صحيح، لأن إيمان التقليد ليس على شيء. لكن الإيمان الذي يكابد الكفر، الإيمان الذي يكابد الشبهة، الإيمان الذي يبنى بالبرهان هو الإيمان الحقيقي. ولهذا سلفنا الصالح على إجماع أنه إيمان التقليد يعني لا يجوز لا يقوم. فهذا إذن هو هداية القرآن للمخالفين وهدية القرآن للمخالفين، أن يعاملهم بالعدل ثم يزيد على العدل الإحسان حتى يخجلوا من أنفسهم، وهم كلما تمكنوا وهم ضعاف إلا وأقصوا الرأي الآخر. المنطق المقابل هو منطق حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.
طيب يعني هذا المنهج
نعم.
ما في شك الجيل الذي تلقى هذا المنهج، العلماء المتأملون قراء القرآن، هل انعكس عليهم في حياتهم العلمية التي هي يعني نحن نقول التراث وما استنبط من الكتاب والسنة والتأملات؟ هل
نعم أخي، صدقني جوابك يخدمني ليس فقط في بيان هذه الحقيقة، لكن يخدمني في تعزيز رأيي، لأن هذا الرأي الذي قدمته لو لم ينعكس على سلوك السلف وآدابهم وأخلاقهم وعقولهم لكان مجرد افتراض مني. ومن حق كل واحد أن يقول لي هذا الذي قلته
تنظير
لا صدى له عند القوم، إذن أنت مفترٍ على القرآن وعلى القوم. هل فهمك أفضل من فهمهم؟ دعنا نبدأ من البداية الطبيعي. أخي ما هي البداية الطبيعية أخي محمد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما نسأل عن تطبيق القرآن، عن تمثل القرآن، عن هضم القرآن، عن فهم القرآن، ننظر إلى رسول الله
في الرأي الآخر
الذي شهدت فيه زوجته بقولها كان قرآن يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطة واحدة من ملايين اللقطات في سيرة 23 سنة من الدعوة إلى الله، لقطة واحدة أنا جعلتها عنوانا لمدرسة اسميتها مدرسة أو قد فرغت يا أبا الوليد. واللقطة كما هو مشهور في فترة المكية عندما أرسل إليه القوم أبا الوليد لكي يغريه ويحاوره ويغويه حتى يخرجه عن الحق الذي هو فيه. والقصة معروفة لنريد تكرارها والتطويل فيها، عندما قاله إن كنت مريضا طلبنا لك الدواء وإن عزق، وإن كنت تريد الملك ملكناك، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من كرائم أموالنا حتى ترضى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذا الكلام المستفز الذي ظاهره المنمق أدب وباطنه الحقيقي استفزاز، لأنه لم يقل رابعا وإن كنت صادقا أبسط حجتك، هو في العمق وهو يتأدب مع رسول الله نفاقا، هو في العمق يقوله أنت إما أحمق وإما طموح متسلق سياسي وإما شهواني. ورسول الله ذواقة ويفهم اللغة العربية ويفهم الخطاب،
يفهم النفس،
لا يفهم النفس، لكنه رسول الله هو الذي علمنا القول المشهورة قالوا من العاقل يا رسول الله؟ قال الفطن المتغافل. فتغافل عن هذا لكن ما رد عليه، بل لم يكتفي بأن يستمع إليه إلى أن انتهى من كل هذه الاستفزازات
وقال له
ولو أنا أو أنت أخي محمد في مكان رسول الله ربما كومنا القبضة وطارت الأدراس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا قال له أوقد فرغت يا أبا الوليد،
في زيادة يعني
عندك زيادة، أخذ ساعة أخذ لك ساعتين، عندك ثلاث شتائم زيدك ثلاث شتائم أخرى، هل عندك اتهامات أخرى لي؟ هل عندك طعن آخر؟ تعالى. أوقد فرغت يا أبا الوليد، مدرسة تعلمنا أدب الحوار، أدب الاستماع للآخر، هذه مدرسة هائلة. إن الإسلام لا يريد منا نستمع للآخر حتى لو كان ملحدا كافرا مستفزا منكرا، ولكن يريد منا بعد أن نكمل كلامه أن نستزيده ليزيد.
وهذه
فلما
دعوة.
قال قد فرغت
أيوة.
تلا عليه آيات من القرآن وقصة مشهورة، لكن الناس لا يقفون
دكتور هذه وقفة وقفة ودعوة لأن نستمع لأجيالنا لأبنائنا لأهلنا صدقت. واليوم في مؤتمرات بعنوان أنصت والإنصات
صحيح.
وأخونا نغيمش محمد عنده كتاب أنصت يحبك الناس، وسمعنا برامج في الإنصات فقط، عبقرية الإنصات، آداب الإنصات، مؤتمرات الإنصات، فن الإنصات، دلالات الإنصات.
جميل، بس شوف الصورة المقابلة الآن في كل برامج الحوارية السياسية تطلع في القنوات لا تسمع إلا لا تقاطعني، أنت تقاطعني، أنا لا مقاطعك. نحن لم نتعلم العتبة الأولى ما قبل أو قد فرغت، اللي هو أصمت ورد عليه بعد ما يكلمن. أما رسول الله فسمع كلاما هجرا يستفزه. الإشارة الثانية خيرنا وهي مهمة جدا، ليس المتحمس المتوقح الرافع الصوت على خصمه هو الذي يدل على إيمانه بما يقول. فرسول الله كان أرسخ إيمانا عندما قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما فعلت. الذي عنده هذا اليقين عنده بالمقابل الصبر أن يسمع الكلام ثم يستزيد من غجر هذا الكلام ومن عنف هذا الكلام ومن فجور هذا الكلام ومن استفزاز هذا الكلام إلى أن انتهى. هذا الخلق النبوي أقوى دليل على أن ما قلناه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم تلميذ على مدرسة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أمي إلى أن تعلم من القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قبل القرآن وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ووجدك ضالا فهدى. فلهذا مدرسة القرآن هي التي علمت سيدنا رسول الله هذا الخلق. الآن بقية الجيل الأول أمثلة سريعة، أنا سأقفز لك عن جيل الصحابة والتابعين وآتي إلى تابعيهم. خذ ابن هشام
كاتب السيرة،
كاتب السيرة المعتمد الأول لأن أستاذه ابن إسحاق ضاعت سيرته وما جمع منها إلا نتف في مجلد واحد. أما ابن هشام أربع مجلدات هي المرجع لكل ما كتب بعده. ابن هشام في جزئية صغيرة من أربع مجلدات لما جاء يتناول الأمر لا يلتفت إليه الناس، قضية أدبية هو أكثر من الشعر في سيرته، لو تطلع الشعر من سيرته تصبح مجلد واحد كما فعل عبد السلام هارون عندما هذبه واختصره وطلع منه الشعر بس. ماذا تقول الدكتورة عائشة من الشاطئ
الناقدة الأدبية،
الناقدة الأدبية ومفسرة القرآن البياني وزوجة أمين الخول، تقول رحمها الله أنه الدليل على أن القرآن والإسلام والدعوة خلقت جو نشط الشعر، هي كان همها تنشيط الشعر، همها موضوع أدبي. الملحدون وكانوا يقولون إن الإسلام ضعف الشعر وأضعفه، فهي قالت لا بالعكس. قالت ابن هشام طلع في سيرته 1000 بيت من المساجلات الشعرية بين المؤمنين والمشركين في مرحلة الدعوة هي 23 سنة، وقالت شيء ما ورد على بالها أننا سنستدل به في هذا السياق، لأنه أقوى الأدلة ما كان غفلا أتى بنية حسنة. قالت 500 بيت جاء بابن هشام من كلام المشركين في الطعن على رسول الله والدعوة والمسلمين، 500 بيت من كلام المؤمنين في الذود عن رسول الله ومدحه والرد على المشركين. هل ابن هشام كان قاعد يحسب الأبيات؟ أبدا،
سجية.
وهذا الدليل على أن الخلق تأصل عنده حتى صار سجية، وهذا هو الدليل على التربية الصحيحة. وأنا صارت عقلية أنه حتى دون أن يحسب دون أن ينتبه وجد نفسه يعطي للمشركين الذين طعنوا على رسول الله وشتموا عرضه وسفه القرآن مثل ما يعطي الذين دادوا عنه، يأتي بشاعر جاهلي ويأتي بشاعر مؤمن ويعطي نفس الوقت له. لم يكتفي بهذا اللي هو كمي النوعي، عندما حذف بعض كلام الفحش من شعر الجاهليين حذف ما يقابله من كلام الفحش في شعر حسنان بن ثابت، يقول وله قصيدة فيها أبيات أفحش فيها فنجتزئ عنها. وكان رسول الله قد أذن له استثناء أن يفحش على المشركين لكي يرضعهم حتى لا يتوقعوا على عرض رسول الله كما فعلوا، فلما جاء وقت المعيار الأخلاقي والمصفات الأخلاقية طبقت على هؤلاء، وهؤلاء بنفس المعيار عند مسلم من علماء المسلمين وابن هشام.
قمة الإنصاف،
قمة المساواة، قمة الديمقراطية الثقافية والسياسية.
يا دكتور كان نسترسل بس الفاصل ذبحنا. الأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي، أستاذ اللسانيات في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء بالمغرب. هذا الفاصل الأخير وما زلنا الملاحدة وحوار القرآن الكريم، أصلنا الفكرة. واليوم ممكن نقول يا دكتور في الفاصل الأخير ماذا نستفيد من هذا العدل، من هذا الإنصاف، من إيراد كلام الخصم، من احترام الرأي الآخر، من إتاحة الفرصة للمخالف؟ ماذا نستفيد في حياتنا الواقعية التي أنت شايف في البرلمانات، في الفضائيات، في الحوارات، التوتر السياسي الطائفي، الاستقطاب القومي السلبي الإقليمي، كل على بعضه غلب عليه التوتر ثم انعكاس ذلك على اللسان وربما أحيانا بالأيدي واللكمات. ماذا نستفيد وكيف تؤصل في يعني احنا لا نريد نكون مجرد تنظير، نريد يعني تفعيل في الواقع.
وجه بياني هذه النظرات الجديدة في القرآن كما في الحلقة التي فرطت وكما في هذه الحلقة ليس مجرد إثارة الإعجاب بهذه المكامن القرآنية الفريدة واستكناه هذه الأعماق واستخراج هذه اللآلئ، هذا في حد ذاته مهم لكنه ليس كافيا، لأنه إنما يدل على عظمة القرآن بقدر ما يدل على انحطاطنا. نحن نريد أن نأتي بهذه العظمة لنرفع بها خسيستنا، فلهذا نتعلم هذا الوجه من التشريع القرآني، لأنه غلب على ذهننا أن التشريع القرآني موضوعاتي، رغم أن التشريع الموضوعاتي في القرآن 5%، البعض يقول 2%، اللي هي أحكام فقهية مباشرة، هي أحكام القرآن، فقه القرآن. القرآن أكبر من فقه القرآن بالمعنى التقليدي للكلمة، القرآن أكبر من آيات التشريع اللي هي 5%، وال95 ماذا نفعل بها؟ نتعلم منها رؤى، ذوق، تربية، فهم، سياسة، حكمة،
عقيدة،
سنن، قوانين، يعني
منهج حياة،
منهج الحياة. ففي هذا الإطار نحن نتعلم من القرآن ونتعلم من تمثل السلف لهذا القرآن. كنا قبل الفاصل نحكي عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوار، أعطينا مثال ابن هشام الذي يعطينا إنصاف حقيقي بسبب أنه تتلمذ على روح القرآن. لو أننا اليوم ننظر في علم غاب من علومنا اليوم وغاب من برامجنا الدراسية ومناهجنا الدراسية، هو علم المناظرة.
يا سلام.
علم المناظرة علم تتميز به أمة الإسلام عن بقية الأمم. علم المناظرة هو ثمرة لهذه الروح القرآنية التي أصلناها من فعل القول، من فعل قال يقول قل قلتم قولوا قلنا. علم المناظرة بتطبيقات رائعة وبقواعد، وقواعد علم المناظرة قواعد جميلة لأن كلها قائمة على الإنصاف. يقول أحدهم وهو يريد أن يناظر صاحبه لك علي ولي عليك شروط قبل أن نبدأ، قال ما هي؟ قال ما ادعيت دعوة إلا وسمحت لي بمثلها، وأن لا تحقر، وأن لا تشخصن، وأن تفعل كذا وتفعل كذا، فوضع له قواعد قبل ما يبدأ، وهذه موجودة في كتب المناظرة. أما التطبيقات فشيء رائع، من المناظرات الواسعة والمهمة والجميلة التي يتعلم منها هذا الخلق، مناظرة أبي سعيد السيرافي مع متى بن نسق النائي في قضية النحو والمنطق، مناظرة ابن حزم مع أبي الوليد الباجي وطلعت في كتاب كامل، مناظرة يعني المالكية مع الظاهرية، مناظرة ابن تيمية مع ابن عطاء الله السكندري في قضية التصوف والظاهر والباطن وغيره. لا يوجد مقابل هذا إلا ما أدانه القرآن أيضا في صورة حوارية جميلة، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، قال لأقتلنك، قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال حرقوه وانصروا آلهتكم. هذا المنطق عندكم مجلة جميلة هنا في الكويت أنا كنت أتتلمذ عليها وأنا طفل، وهي العربي. مرة كان يكتب فيها رجل اسمه أحمد زكي، كان رئيس تحرير وكان عنده لغة جميلة
جدا،
استاذ فيزياء بس أديب رائع،
يكتب
رائع جدا، يكتب في التحرير، كان رئيس تحرير وأنا طفل أتغذى على، يقول التقى زيد وعمر فجلسا في مقهى، وحاج زيد عمرا فغلب عمر زيدا، فقام زيد فصفع عمرا، إنه منطق القوة يبدأ عندما ينتهي منطق الإقناع. والله ما أنساها من 40 سنة.
يا سلام.
ليش؟ لأنه هكذا هو منطق لأقتلنك، يقابله منطق قل هاتوا برهانكم وإنا أو إياكم لعلى هدى. ولهذا ليس صدفة، ليس عرض أن المسلمين كان عندهم خاتمة كل كتاب من كتبهم والله أعلم، اشتغل في العلم عقود ثم يختمه به والله أعلم. جوابهم الشفوي على الاستفتاءات لا أدري، كان الإمام مالك يأتي إليه الناس من أصقاع الدنيا ويسألونه فيجيب على 90% مما سئل، لا أدري. المسلمين بهذا تثبتوا لأنهم متواضعون في إدراكهم لنسبية العلم عند البشر باعتباره محدود، فوضعوا قاعدة إن كنت ناقلا في الصحة وإن كنت مدعيا في الدليل، قواعد ذهبية، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. ولهذا إمام مالك رضي الله عنه أنس رفض اقتراح الخليفة العباسي أن يفرض الموطأ ويجعله منهجا،
أن يفرض كتابه
الموطأ، أن فقه الموطأ أن يفرض، حتى الملك الخليفة كان يشكو من تناقض القضاة في أحكامهم في بغداد نفسها، قال من يحكم بالرصافة بشيء ومن يحكم بالجسر في شيء ما بين يمين وشمال نهر دجلة، فقال له لا، فإن أصحاب رسول الله يتفرقوا في البلاد وأعلم كل واحد منهم ما يعلم الآخر، فأنا لا أريد يعني
على عكس اليوم يطلب الإنسان أن تفرض مدرسته وكتبه.
بل بالعكس المعتزلة بعد أقل من قرن من إمام مالك جاءوا يضطهدون ابن حنبل ويدعون إلى قتله لأنه لم يرد أن يكون على موقفه من قضية خلق القرآن. إذن هذا الخلق العظيم، هذا المنهج الفكري العظيم، هذه التربية الفكرية، وللفكر خلق كما قال أبو شقة ووضع في ذلك نظرية عبقرية في كتابه خواطر حول أزمة الخلق المسلم المعاصر. هذا الخلق الفكري تعلم منه 3 أشياء على الأقل:
1
فقه الحوار، أدب الإنصاف الأصيل، قبول الاختلاف. ونحن اليوم كما أشرت في سؤالك، أزمتنا اليوم في قنواتنا، أزمتنا اليوم في برلماناتنا، أزمتنا اليوم في ساحاتنا السياسية والنقابية، أزمتنا اليوم حتى بين المثقفين المجتمع المدني بين الحكام، أن عندنا أزمة علاقات، أزمة حوار، أزمة تفاهم، أزمة تواصل، حوار الصم البكم، كل واحد يتكلم ولا يستمع الآخر ويريد أن يفرض رأيه، والتخوين والاتهام والغرق في الطائفيات والغرق في التاريخ والغرق في الماضي والغرق في الأحقاد والغرق في سوء الظن وسوء النوايا والتكفير حتى بين من يسمون أنفسهم إسلاميين. والسبب أننا لم ننضج بعد لكي نكون في مستوى أو قد فرغت يا أبا الوليد. وهذا نبي من حقه أن يسكت هذا الكافر ويقول له أسكت أنا نبي يوحى إلي. هذا قرآن من حقه أن يخرس كل الأصوات ويتكلم بصوت واحد وكلام الله وأمر الله، لكن القرآن ما قبل هذا، ونبي القرآن ما قبل هذا، لأن رب العالمين ما قبل هذا. قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لا إكراه في الدين لمن شاء منكم أن يستقيم.
دكتور،
وهديناه النجدين.
كل كتب المناظرة القديمة والمؤصلة في علم الكلام وفي علم العقائد، فإن قلت، يقول لخصمه قلت، فإن اعترضت أجبت، يعني يتوقع ما يقول. ولما رجع المحققون لما نقله الشهرستاني وابو حامد الغزالي من أقوال خصومهم كالمعتزلة قبل أن تطبع الكتب، وجدوا الكلام متطابق عندما طبع المغني ووجده في اليمن للقاضي عبد الجبار وغيره متطابق. والغزالي قبل أن يرد على تهافت الفلاسفة ألف كتاب للناس حتى تعرفوهم مقاصد الفلاسفة. يعني هذا الإنصاف يغيب ثم نأتي بآفات
حالة انحطاط. يا أخي هذا فإن قلت شاعت حتى اشتق منها منهج اسمه الفنقلة، جعل لها مصدر الفنقلة فإن قلت قلت. ثانيا أمانة المسلمين في النقل وصلت إلى درجة أن كثيرا من علمائنا ومنهم الرازي العقلاني الكبير صاحب التفسير لامهم من انتقدوهم من المحبين أنهم يفسحون المجال للشبهة فيطولون في عرضها ثم أحيانا يوجزون في الرد عليها حتى تغلب الشبهة على الرد. وصل الإنصاف بالمسلمين لدرجة أنهم صاروا يتنازلون عن حصة من وقتهم من المدى الزمني الذي يكتبون فيه الرأي الآخر.
يا دكتور أكرمك الله بهذا الإثراء الذي أعطيتنا إياه في هذه الساعات القصيرة، شكر الله لك ونفع بك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.